باب ما جاء إذا جاء من ترض إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه. حدثنا قتيبة حدثنا عبد الحميد حدثنا عبد الحميد بن سليمان عن ابن عجلان عن ابن وليمة النصري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه ولا إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. قال وفي الباب عن أبي حاتم المزني وعائشة قال أبو عيسى حديث أبي هريرة قد خولف عبد الحميد بن سليمان في هذا الحديث ورواه الليث بن سعد عن ابن عجلان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. قال أبو عيسى قال محمد وحديث الليث أشبه ولم يعد حديث عبد الحميد محفوظا ولم يعد حديث عبد الحميد محفوظا. حدثنا محمد بن عمرو السواق البلخي حدثنا حاتم بن إسماعيل عن عبد الله بن مسلم بن هرمز عن محمد وسعيد بن عيينة عن ابن أي عبيد عن أبي حاتم المزني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد. قالوا يا رسول الله وإن كان فيه؟ قال إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه 3 مرات. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب وأبو حاتم المزني له صحبة ولا نعرف له عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث.
إرشادا من النبي صلى الله عليه وسلم أمته أن يزوجوا من يرضون دينه وأمانته وخلقه وأخلاقه. وما ذاك إلا أن الشباب إذا بلغوا سن النكاح فهم مضطرون إلى أن يطلبوا النكاح وأن يتقدموا بطلبه. كذلك أيضا الإناث إذا بلغنا سن المحيض فإن الحاجة داعية إلى تزويجهم. فالشباب الذكور بحاجة إلى أن يزوجهم أولياؤهم ويساعدوهم، والفتيات الإناث بحاجة أيضا إلى أن يزوجهم أولياؤهم وأن لا يؤخروا تزويجهم. ولكن ينبغي أن يختار، أن يكون هناك اختيار من أولياء الفتاة وكذلك من أولياء الصبيان والفتيان. فورد في اختيار الرجل الحث على اختيار ذات الدين، قال صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظهر بذات الدين تربت يداك. اظهر بها يعني احرص على أن تحصل عليها. وكذلك يقال أيضا في أولياء الفتيات أنهم يزوجون لأجل الجمال ويزوجون لأجل المال ويزوجون لأجل الحسب ويزوجون لأجل الدين، وأن صاحب الدين أولى بأن يقدم. وفي هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم رغب أو حث على تزويج صاحب الدين والأمانة. من ترضون دينه وأمانته. اقتصر على اهلين. الدين معروف أنه إذا كان دينا فإنه سيؤدي حقوق الله وسيؤدي حقوق امرأته ولا يخل بشيء من حقها، يقوم بما أوجب الله عليه من الحقوق من الجانبين، حق الله وحق عباده. ولا شك أن هذا هو الذي يعرف حق الله عليه. ومعلوم أنه إذا كان دينا صلحت حاله وصلحت عباداته وصلحت معاملاته وقام بما أوجب الله عليه وأنفق مما أعطاه الله وأعطى زوجته حقها وأدى ما لها عليه، فكان بذلك أهلا أن يختار أو يزوج. أما إذا كان غير دين بأن كان فاسقا أو فاجرا أو تاركا للعبادات أو يرتكب الجرائم والمحرمات أو يتعاطى المسكرات أو المخدرات أو يترك ويتخلف عن الصلوات مع الجماعة ونحوها، أو يبيت الليالي الطويلة على سماع الأغاني والملاحي وما أشبهها، أو النظر إلى الصور الفاتنة التي تعرض في أفلام أو نحوها، فلا شك أن قلة دينه تجعله غير محس بما عنده أو ما عليه من الحقوق لله ولامرأته، فتتضرر المرأة بصحبة مثل هذا الرجل ويصيبها الألم الشديد والهم والغم، وقد تبقى في بيتها عددا يوما طويلا أو أياما ليس معها من يؤنسها، وإذا أتاها في آخر الليل وهو مرهق من السهر والتعب ونحوه سقط على فراشه ولم يعطها حقها، لا شك أن هذا مما تتألم به. فلأجل ذلك يختار صاحب الدين وصاحب الأمانة، لأن المرأة تعتبر أمانة عنده، كأن أهلها ائتمنوه عليها، قالوا نحن نأمنك على هذه المرأة الضعيفة، نأمنك على دينها، تمكنها من أن تؤدي عبادة الله، ونأمنك على دينها، تحجزها عن الحرام وعن ما لا يحل، نأمنك عليها أن تعطيها ما تستحقه من العشرة بالمعروف ومن النفقة والكسوة بالمعروف. قال الله تعالى وعاشرهن بالمعروف، وقال تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فالذي يشعر بهذه الأمانة يؤدي حقها كما ينبغي. وأما من لا أمانة له ولا ذمة له ولا معرفة، فمثل هذا لا يعرف حق هذه الأمانة فيهمل أمانته ويسيء العمل فيها فيضرها ويضر نفسه وهو لا يشعر، وربما اعتقد أنه على صواب وعلى حق وهو في الحقيقة على خطأ وباطل، والعياذ بالله.
السلام عليكم.